نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا في رياض الكتب مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، الأفكار التأليفية لمن لا يريد الكتابة فيها، هل ترى أن ينشرها على الملأ أم يخص بها بعض الجادين ممن يعرفهم؟ هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني، هل يكون صاحب الفكرة شريكا في الأجر لو أعطى شخص عن الفكرة وكتب فيها، هل يكون صاحب الفكرة شريك في الأجر؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما السؤال الأول وهو في مسألة ما لو كان عنده فكرة بحثية أو تأليفية أو عمل على كتاب وهو لا يريد أن يعمل عليه أصلا، فهل يبذله لأي أحد ولا مثل الإعلان عنه في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا تويتر فيس أي مكان، ولا يخص به بعض الذين يمكن يحتمل أن يكون يشتغلون عليها أو يرغبون في ذلك وينشطون له؟ طبعا هو الأصل أن ترى إعطاء هذه المهمة لمن يقوم بها، إن كان يجد عنده أو من يعرفه وهو نشيط لها أو يبحث أو يتشوف فليعطيه، هو أولى طبعا منهم، يعني حتى لا يكسر عليه، حتى لا يقفل الطريق إذا لأنه إذا بثوا قد تتخاصمون على هذا ويتنازعوا أناس وبهالطريقة. فإذا عرف أن هناك والله رجل أهل لهذا البحث وهو يستطيع ويتشوف لمثل هذا وممكن يقوم بهذه المهمة، طيب يعطيه يخصه به لا بأس. فإن كان لا يعرف أحد من ذلك أو الذين يعرفهم ليس لهم همة أو أنهم فعلا هم يحبون المواضيع جدا لكن ما عندهم أو ليسوا بذاك ما ليسوا أهل أن يبحثوا بمثل هذه الموضوعات، فإن بدل مثل هذه الموضوعات نافع للجادين، وكم يفتح الله عز وجل من مثل هذه الإلماحات أو الإشارات والدلالات على بعض الجادين الذين قد لا يكون أو أعوزهم الوقوع على عنوان يستحق بذل الجهد فيه والبحث في مسائله. فهذا يكون له إن شاء الله، وهذا الجواب الشق الثاني يكون له شيء من الأجر بالدلالة على مثل هذا العلم. هذا من الدلالة على العلم يا ولدي، هذا من الدلالة على العلم ويؤجر إن شاء الله به، وفإن أعانه بزيادة على ذلك طيب. لكن غالب الناس يعني يظنون بذلك بسبب أنهم يحتفظون بهذه المشاريع لأنفسهم، إن كانت عناوين جيدة لأنفسهم بحجة أنهم ربما يأتي يوم أشتغل عليه وشيء من ذلك. هو لا مانع ولدي من توارد الأفكار، لا مانع أصلا في حال وجود عدد من الموضوعات والأفكار ترد قيدها، قيد أي مكان حتى لو ما عندك عنصر لها، لو لا يوجد لها خطة ولا عناصر ولا تبويات ولا شيء قيد ما في مشكلة، لأنه أحيانا سبحان الله يكون العنوان مهم وجيد وأثاره شيء عندك قيده، لكن لا ينبني الموضوع كاملا إلا بعد اطلاع معين أو بعد كذا سنة أو شيء من ذلك، تجد الموضوع ينبني تراكبيا يعني مع مرور أيام والقراءات واللقاءات والحوارات أو شيء من ذلك، فلا لا تضيع الفكرة. فإن كان بعض الناس يحب أن يساعدوا غيره يعني يبنون معه، هذا ممكن لو بث على موقع التواصل يقول أفيدوني فيما يمكن أن يفيد في هذا الجانب بحثا فكرة تبويبا مسألة ماذا يحتاج إليه شيء، وهذا طيب. أنا الحقيقة ما أعرف يعني صراحة يعني أن هناك أحدا بنى موضوعه أو بحثه على ما طرحه في مواقع التواصل فأعانه الناس على بناء الهيكل العام للبحث من أبواب وأفصول ونحو ذلك، والله تجربة صراحة ما سبقت أو ما سبقت أني أنا وقفت عليها.
شيخنا أنا وقفت على أحدهم لكن ما كان يعني رسالة علمية، إنما كتاب يريد أن يؤلفه يقول وإن مضيت فيه شوط كبير فاستشار الناس قال ماذا ممكن أضيف على هذا العنوان، فاقترح عليه الناس أشياء وأشياء يعني في هذا.
والله ممتاز يعني بالعكس، هذا من التعاون على البر والتقوى، والله جزا الله خير وجزاهم هم أيضا خيرا على إعانته، وهذه أمثلة طيبة ممتازة. طبعا إذا افترضنا أن هذه الإفادات واللي أفيد بها فعلا في محلها وليس تيار التلبية الرغبات. يعني كل واحد أحيانا إنسان بعض أحيانا يتمنى من الباحث أن يبحث له مسألة فيحشرها في أحد بحوثه بحيث أنه يكون هو بحثها، والأمر ليس كذلك. أمر الحقيقة هناك يوجد عندنا يعني قليل جدا، وأنا لست من المتابعين الكثير لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن يعني أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف ووفقه الله من الناس الكرماء في اقتراح موضوعات الرسائل العلمية، وقد بث مئات العناوين ما شاء الله تبارك الله لأجل من أراد في مواقع هو بادلها، يعني الله يعطي العافية، وأظن قام دورة ولدي في هذا،
له دورة في كيفية يعني استخراج وتوليد الأفكار،
توليد الأفكار ممتازة جدا. أنا ننصح الإخوة الباحثين أن يستفيدوا مثل هذه التجارب، وما شاء الله رجل طلعة معروف بواسع الاطلاع وفقه الله. شوف هذا من الكرم وبذل العلم، لأنه مئات الموضوعات قطعا لا يشتغل إنسان بمئات الأبحاث يشتغل عليها هو نفسه، وتكون هذه غالبا مثله كرجل متخصص ومطلع يعني صالح حتى كل رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه، ممتازة جدا. أتمنى أن يحذو حذرها حذوه كثير من الإخوة الأفاضل أو المواقع، في بعض المواقع استشاريات أو شيء ممكن يبذلون بهذا الطريقة، وإن شاء الله كما يحصل أحيانا في الأقسام التخصصية في الجامعات أنه يصير عندهم موضوعات مقترحة للمتقدمين للرسالة العلمية، صح ولا لا؟
نعم.
لكن أحيانا الموضوعات هذه المقترحة كثيرة ما تكون لسد الحاجة وسرعة الإنجاز أكثر من كونها يعني حاجة حقيقية لبحث هذا الموضوع، الغالب كذا يعني، إلا ما ندر والله أعلم. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي أحد الرسائل العلمية القديمة اللي أخذ قبل نصف قرن تقريبا، وصاحبه من أوائل من كتب في هذا العلم، وهو علم العلل، علم علل الحديث بطريقة منظمة عصرية بحيث تصلح أن تكون مثل المناهج المقررة في الجامعات، بل فعلا مقدمة التي كتبها في هذا الباب تحولت بعد ذلك إلى مقررات في الجامعات الشرعية في بلده الأصل وهو الأردن، ثم انتشرت في بعض البلدان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفقه الله، هذه رسالته الدكتوراه التي أخذها قبل نصف قرن تقريبا وطبعها قبل أكثر من 40 سنة في طبعاته الأولى، ثم خرجت بعض الطبعات التي خرجت بعد ذلك، وذكر في المقدمة بعض الطبعات التي خرجت لهذا الكتاب. الكتاب العظيم الجليل هو أصله كتاب العلل للإمام الترمذي، كتاب مشهور جدا في آخر السنن، وجاء الإمام الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله فشرح هذا الكتاب بما صار يعرف بشرح علل الترمذي للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 795 للهجرة رحمة الله عليه، وهو كتاب نفيس غاية لا ينبغي لطالب علم الحديث المجتهد الذي يريد أن يبلغ الغاية في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم العلل وغيرها أن يتجاوز مثل هذا الكتاب النفيس العالي القيمة العلمية في هذا الباب. كتاب لا نظير له الحقيقة، ما في عالم يعني فيما نعرفه من المعاصرين أو حتى من جاء بعده مما وقف على كتاب إلا وأثنى عليه واستفاد منه، والحمد لله هو الآن صار معروفا سيارا في الدراسات وغيرها. الكتاب طبعا له أكثر من طبع، خلي في هذا الطبع بين أيدينا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفقه الله قدم هذا الكتاب نفسه، يعني في وقته أحدث نوع من الثورة العلمية في أوساط العلم في أوساط الجامعات الدراسات الأكاديمية وغيرها، حتى هو ترى نفسه أعطي جائزة الابتكار في تدريس علم العلل بسبب المقدمة التي كتبها، وهي هنا في هذه الطبعة الجديدة تربو عن 300 صفحة تقريبا. قدم الكتاب قسم الدراسة قسمه إلى بابين، باب الأول جعله خاص لدراسة علم العلل منطلقا من شرح علل الترمذي بن رجب، يعني يجعل هذا الشرح لابن رجب هو المنطلق في دراسة علم العلل، يأتي لكلام الحافظ بن رجب. ابن رجب قاعد وأصل وتفنن جدا ومثل أشياء كثيرة عند ابن رجب، وهو يجعله أصلا ثم يأتي بما وقف عليه من كلام أهل العلل وإمة العلل في هذا الباب ويضيف إليه ويقعد لك الموضوع. قسم الباب الأول القسم الدراسي إلى بابين، الباب الأول جعله على الباب الأول جعله على فصلين، نعم على فصلين، وهو في دراسة لعلم العلل، دراسة لعلم العلل كاملا، هذا هو، هذا وإن شاء الله طمعين. نعم هذا هو، هذا الباب الأول وهو شرح لبواب العلل، درس جعل شوف فصل الأول خاص بالعلة وأشهر من ألف فيها والعلماء وعلم العلماء العلة ومناهجهم في ذلك، منهج الترمذي وابن رجب في هذا الباب، ثم بعد ذلك دراسة حول علم العلل وشرح وكتاب منزلة كتاب علل الترمذي وشرح ابن رجب في هذا الباب منزلتهم، ثم الفصل الرابع دراسة في بعض المصطلحات المتعلقة بهذا زيارة الثقة ونحو ذلك، وهذه القضايا هذه المشهورة المعروف في علم العلل وأوعب فيها الكلام وجعله خاص بالفصل الباب الأول كما ترى بفصوله الأربع. والكذ قلت لك يأتي يجعل كلام الحافظ بن رجب في شرعه منطلقا، وبعد ذلك يجمع إليه كلام الأئمة ويؤسس القواعد والنظريات والأمثلة ويدرسها ويبينها. الباب الثاني منه خاص له في دراسة العلامة حياة الإمام بن رجب رحمه الله وكلامه على شرحه هذا، وتعرض فيه إلى 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 جهود ابن رجب الحديثية. ها جهود ابن رجب حمد الله معنا، جهود ابن رجب في علم الحديث رواية ودراية، ماذا صنف في علم الحديث، كتب التي صنفها فتح الباري وغيرها من الكتب التي ألفها وصنفها في الباب، وجهوده ومنزلته في علم الحديث عند الأئمة وشيء من ذلك. والكتاب قلت لك المقدمة أكثر من 300 صفحة فيها دراسة معبة عن هذا الجانب. هذا الجانب بالذات جعلت الدراسات من بعد تنطلق في تقنين وتدريس وتقرير علم العلل كجامعات ودراسات وشيء من ذلك. ثم الكتاب حققه على 3 نسخ خطية، من النسخة الأولى وهي أنفسها وأهمها لأنها بخط تلميذ بن رجب العلامة الكبير الحنبلي ابن اللحام علاء الدين بن اللحام القاضي المشهور المعروف صاحب المختصر وغيره، وعليها خط بن رجب، وكانت هذه أنفس نسخة. والنسخة الثانية والثالثة كذلك نفيستان، وحقق عليها الكتاب على 3 نسخ خطية وأخرج عليها الكتاب، وهو قد علق على الكتاب التعليقات العلمية كما ترى مما يحتاج إليه، وهو الرجل ضريع في الباب. هذه شوف التعليقات العلمية، وهو رجل ضريع في الباب متمكن له دراسات حديثية أكثر من جهة وعمل، وهو يعني حتى ما عمره المديد هذا ما زال يؤلف ويكتب. وهذه الطبعة التي بين أيدينا هم كتبوا هنا في ثوبه الجديد، ويقصدون الطبعة الجديدة، أضافوا إليها بعض التنقيحات والتحقيقات، وهو يقول مما أضافه هنا أن ما أحال عليه من المراجع وهي مخطوطة قد طبعت، فعاد الإحالة عليها على المطبوعات وهي كثيرة، لأن المدة قرابة نصف قرن يا ولدي. قطعا خرجت كتب كثيرة من كتب السنة وكتب العلل وأشياء كثيرة من هذا الباب. طبعا هو كتب هنا مع مقدمة في علم العلل وهي ذكرناها قبل قليل، الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان في مجلدين وفقهم الله. هذا بحث آخر له الذي جعله يلتفت إليه، هو أنه الحملة الشعواء من أعداء الإسلام على صحيح البخاري لا تخفى على أحد اليوم. أراد أكثر ما اعتمدوا عليها واتكوا عليه بعض ما ذكره أئمة العلل من تعليل أحاديث موجودة في صحيح البخاري، وهذا طريقة معروفة، والأئمة في هذا الباب معروفين، وهم ذكروها من باب النواحي العلمية لا من باب القدح في البخاري، وهذا باب وهذا باب آخر أيضا. الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم همام عبد الرحيم سعيد، هو هذا استنهضه وجعله أن يأتي إلى كل حديث ذكر أعلّ أحد من الأئمة وهو في صحيح البخاري، فبدأ أول ما بدأ في كتاب العلل للدارقطني واستخرج كل ما فيه من الحديث مما أعلّه الدارقطني وهو في البخاري، دحين ذكر فيه علة، ثم جاء إلى كتاب ابن أبي حاتم وأبو زرع الرازي وابن القطان والجياني، كل من وقف حتى ذهب إلى الشروح المتأخرة شرح الحافظ بن رجب وغيره مما شرحوا صحيح البخاري وذكروا علنا أو نقلوا العلل عمن نقلوا شيء من ذلك، فجمع شيئا كبيرا يقول حتى أشبه ما يكون بالاستقصاء والتتبع والاستقراء للأحاديث التي قيل أن فيها علة وهي في البخاري. وضحت؟ نعم. قريبا 164 حديثا، تقريبا 164 هذه كافة ما وقف عليه. ثم بدأ بعد ذلك يدرسها حديثا حديثا، وخرج بنتائج رائعة جدا، وهو طريقة سنأتي إليها بعد قليل، رائعة جدا. يقول أكثر من أعلم الحديث الإمام الدارقطني هو أكثرهم حوالي 148 حديثا، آسف هو أكثرهم يعني من حيث النسبة. ثم بعد ذلك يأتي ذكر فلان وفلان ومن أبو مسعود رحمه الله في سؤالاته وغيرهم كذا فلان وفلان، وخرج بنتائج. طبعا هو من الجميل يقول أن من نتائجها أن 148 حديثا من هذه الحديث ليست بعلة، ويقول 9 منها يعني ليست بقادحة أصلا، وبعد ذلك قال 3 منها يعني علة لكن ليست تجعل الحديث مقبولا، يقول و3 هي محل اجتهاد، ومع ذلك يصححون الحديث أيضا. يعني هو لم يخرج بها، يقول ليس في البخاري حديثا، انت معي ليس حديثا ليس بصحيح حتى مع من ذكر أنه صاحب أن فيه علة. وضحت الفكرة؟ وهذا فكرة. طبعا هذا الكتاب سماه الجواب والإبطال لما قيل في صحيح البخاري من الإعلال لما قيل في صحيح البخاري من الإعلال. قال معالجات في العلل والصنعة الحديثية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفقه الله، قدم بمقدمة فيها الأسباب والأغراض والكتب وجردها يقول جردا، وهو له طريقة. خلنا بس نروح على طول لهذه، شوف لاحظ ولد طريقته أنه يأتي بالحديث، طبعا قسمها إلى أبواب، أبواب عبارة عن موضوعات عامة، ثم يأتي لأنه قسمها ما أعل في السند، ما أعل في المتن، ما أعل بهذه الطريقة، يأتي مجعل الانقطاع في الإسنان. أول ما يذكر هذا الحديث رقم 17 يذكره، أول ما شيء ينقل كلام الناقد الذي ذكر أنه في الحديث علة، فيأتي بنص، شو قال أبو علي الجياني، فيذكره نصا كما هو، بعد أن ينتهي منه يخرج يناقش الناقد، شوف مناقشته، ثم يخرج الحديث من صحيح البخاري إذا كان في أكثر من موضوع ويذكره، ثم يذكر بعد ذلك خلاصات الحكم والدراسات التي خرج بها. هنا نوع العلة، قال النوع إن علة في الإسناد، صفة العلة كذا، بعد ذلك يأتي يقول لك سببه كذا، والنتيجة شوف الجواب والرد والناقد ومزعوم، النتيجة طبعا هي علة غير قادحة، شايفها إلا غير قادحة. أحيانا بس أني في واحدة بس حلوة عجبتني، يكتب يخرج، يخرج إيش معناه؟ هذا النتيجة بعد ما درس كتب يخرج، إيش يخرج؟ يعني هذا يخرج من كونه علة أصلا، ليست بعلة، عرف؟ فما كتب عنه النتيجة أنه يخرج، يعني هذا ليست بعلة، أخرج. أما ما قال إن علة يعني إنها يعني علة لكنها تبقى في إطار معين، وفقه الله والكتاب حافل بهذه الطريقة كلها، وهي طريقة تعليمية ممتازة جدا. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفاروق بعمان. هذا يا ولدي فكرة نبعت، شفت الأفكار، شفت اللي قلت الأفكار قبل كده تكلمنا عنها. أخونا الحبيب طبعا اجتمع على هذا الكتاب، الكتاب شيخان فاضلان، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مهند ابن قاسم المسالمة، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رعد بن منير الحريري. جاءت فكرة، الإمام النووي رحمه الله صنف عددا من الكتب في أبواب الحج، أبواب المناسك المعروفة، أول ما صنف جاء إلى كتاب مطول سماها الإيضاح، الإيضاح جاء إلى كتاب الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله صلة الناسك بأحوال المناسك أو صلة الناسك بصفة المناسك، جاء إليه واختصره وزاد أشياء أكثر من المثل وطعمه بالمسائل النفيسة وأشياء بذلك، وهو أكبر كتاب للإمام الحافظ النووي رحمه الله في المناسك، سماه الإيضاح، هذا سماه الإيضاح في المناسك، وضحت هذا الأول. ثم بعد ذلك بدا له أن الكتاب كبير على عامة الناس، وأنهم لا يسعهم لا الوقت ولا قراءته ولا فهمه، فاختصر الإيضاح في كتاب آخر سماه الإيجاز في المناسك. ثم بدا له بعد ذلك أن حتى الإيجاز ربما يطول على بعضهم، فاختصر الإيجاز في المنسك الثالث، لأنه رتبته الثالث يعتبر في مؤلفاته، ثم اختصر الثالث إلى المنسك، شوف المنسك الرابع، ثم بعد ذلك اختصر الرابع إلى المنسك، كل ما اختصر إلى ما اختصر، لما صار هذا ورقات اللي هو المنسك السادس عندنا، أسف المنسك الخامس، ثم الأخير بعد ذلك خص فقط حج المرأة بورقات سماه اللي هو المنسك السادس، وهو خاص فيما يتعلق بحج المرأة فقط، استلم كل ما بقى حج المرأة. كم منسك عندنا؟ ستة. هذا المجموع كامل، الأخوان الفاضلان الشيخان الشيخ مهند قاسم والشيخ رعد منير جمعوه في هذا المجموع الذي سموه مجموع مناسك الإمام النووي، ومناسكه هذه الستة كاملة على التدريج اللي ذكرناها قبل قليل، حتى أن هذه الأخيرات قريبات يعني قريبات في التاريخ في تصنيفها، وهم أخرجوا هذا على عدد من النسخ الخطية، ذكروا كل كتاب منه بمقدمة، ذكروا النسخ الخطية التي فيها ونفاستها، كل نسخ نفيسة جدا، والعجيب أن أنفس النسخ فيها في مجموع موجود في عمان وجدوه للنسخ النفيسة لهذه النسخ لهذه الكتب، تكلموا عن الإيضاح والإيجاز والمنسك، أما المنسك الرابع فما وجدوا منه إلا قطعة لناقص، الباقي كوامل الحمد لله موجودة وتكلموا عنها. قدم بمقدمة المقدمة اللي هي لماذا صنف النووي رحمه الله مناسك، تاريخ تصنيفها، طريقته، تدرجه، ثم هذه وصف المخطوطات لكل نوع أو لكل كتاب من هذا الكتاب الكتب، ثم ترجم للنووي رحمه الله، ثم هذه هي نماذج من المخطوطات التي أخرجوا عليها الكتاب، هذا نماذج منها كما ترون، وهي كثيرة لكل نوع من هذه الكتب. وفكرته جميلة حسنة. طبعا هاي ولدي هذا الإخراج. أولا الكتاب المجموع من أوله إلى آخر كما ترى مشكولا كما ترى مضبوطا مفقرا، وفيه الخدمة العلمية. إذا قلنا الخدمة العلمية ينصرف إلى التخريج والتوثيق والعزو والأشياء هذه. زد على ذلك أنهم في شيء خصوا بالكتاب، وهو أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا المناسك قد اختار بعض في بعض المسائل بخلاف ما عليه مذهب الشافعية أو المعتمد، وبعض ما ذكره هنا يخالف اختياره في كتب الأخرى اللي هي لأصل المذهب مثل منهاج الطالبين وغيره، فتعنوا لبيان ذلك وذكر المعتمد في المذهب وما خالف فيه الإمام النووي هنا كتبه الأصلية وذكر العلماء الذين ذكروا هذا الخلاف كابن حجر هيتمي وغيره ممن، لأنه له شرح على الإيضاح بن حجر هيتمي مشهور، وأتمنى لو يخرج كمان حاشية بن حجر الهيتمي لأنه لها شروح ليست الكثيرة ليت تخرج. كل الكتاب كما ترى المجموع على هذا المنوال وفقهم الله في مجلد من إصدارات دار الفاروق بعمان. هذا ولدي صاحبه عنده مشروع يعني يقول وهو تقريب السنة وما فيها من المعاني لعامة الناس. شوف هذا شوف موسوعة فقه الحديث والحديث التحليلي. طبعا ما أظن يبان للإخوة في الشاشة لأنه يعني ما هو بالداكب بالطريقة بحيث أنه يبان، وهذا من خطأ الطباعة. المقصود نرجع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيد البصابصة وفقه الله ومشايخ الأردن، له عدد من الإصدارات سبق أن عرضنا بعضها، جاء يقول إنه عامة الناس يحتاجون إلى شيء من الطريقة الحديثة في تلقي ما في الأحاديث من أحكام وتوجيهات وآداب وأخلاق أي ما كانت يحتاجونها، فهو سلك هذه الطريقة في تبسيط المعاني المستخدمة للأحاديث، لكن هو يقول أنه حاول أن يقف على كل ما ذكره شراح من المعاني المستنبطة في الحديث وبدأ يجعلها يأتي بالحديث. طبعا اعتمد على إيش العنوان شوف العنوان المناهج العصرية، يعني في طريقة التصنيف المناهج العصرية في بيان السنة النبوية شرح 800 حديث مختارة من أحاديث الصحيحين والسنن. وضحت الفكرة الآن، 800 حديث شرحها في 4 مجلدات عندنا، المجلد الأول والثاني خصله لما في البخاري ومسلم سواء اتفقا وانفرد أي واحد منهم بحديث، وأما الثالث والرابع فجعله خاص بأحاديث السنن وزاد عليه البيهقي شيء ويبين واعتمد الحديث الصحيحة والحسنة يقول، وقليل من الضعيف اللي هو ضعفه منجبر لكن العمل عليه عند الحفاظ وعلمة الحديث. وضحت الفكرة. وهو يذكر هذا، طبعا طريقته أنه يأتي إلى كل باب يأتي بباب من الأبواب كما ترى ويجعل هذا الباب مثلا هذا أحكام بيوت الرحمن، هذا يجعله هو شوف العنوان له، فيذكر لك الحديث مرقمة كما ترى كذا 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 إلى من أخرجه هذا الحديث، ثم يبدأ يعطي كل فائدة أو مسألة رقم ويبدأ ويذكر لك الفائدة الأولى الفائدة الثانية والثالثة أو الحكم أو الأدب المذكور ها هنا، وكلما انتهى من الفوائد الحديث المستنبطة كل الحديث يخرج إلى موعظة يعظ بها القارئ والمستمع، لأنه هذا مثلها يحصل حتى القراءة في المساجد. شوف هذا من كتب البيوت وكتب المساجد. شوف يقول يختمها بأخي المسلم الكريم وأختي المسلمة الفاضلة كذا كذا، يبدأ بتوجيه من هذا الحديث ينطلق منه ويوجه كل الحديث على هذا المنوال وفقه الله. والكتاب هذا قلنا من كتب المساجد التي تقرأ على جماعة المسجد ويصلح أن يكون من كتب البيوت وفقه الله. الكتاب في 4 مجلدات من إصدارات دار الفاروق بعمان الأردن. هذا ولدي كتاب الحقيقة سبق طبع مرتين، أما المرة الأولى فقد كانت رسالة علمية أخذها أحد الأفاضل في العراق الدكتور هاني نهر مشهور معروف، وطبع الكتاب مرتين مرة في العراق ومرة في عمان بعد مدة طويلة في أحد الدور المقصود، وأخرجها على 3 نسخ خطية وقد رسالته العلمية وهي الدكتوراه، وأما الطبعة الثانية فقد كانت أيضا أحد الأفاضل من عمان وأخرج عليها الكتاب الدكتور صلاح رواي أخرج عليها الكتاب وحققه على نفس النسخ الخطية 3. لكن جاء أخونا الحبيب هذا الآن المرة الثالثة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح سهيل حمودة وفقه الله، وهو سبق أن عرفنا بكتابه أوضح المسالك الذي أخرجه وطبعه في دار الفاروق وعرفنا به، جاء إلى نفس هذا الكتاب وهو محب لأبي حيان، يقول أن أبو حيان في المقدمة ذكر أن أبا حيان ألف 3 كتب في النحو، كتاب مطول سمى غاية الإحسان ثم هو نكت عليه ثم اختصر الغاية إلى كتاب متوسط للمتوسطين اللي هو سماه اللمحة البدرية، ثم اختصر المتوسط إلى المبتدئين سماها الشجرة الذهبية. عرفت هذه متدرجات لأبي حيان. طبعا الكتاب الثاني والثالث كلاهما مطبوعان، يقول أول إلى الآن ما هو مطبوع. يقول المهم اللمحة البدرية لأبي حيان رحمه الله الأندلسي، جاء الإمام الكبير اللغوي المشهور ابن هشام. ابن هشام جاء وشرح اللمحة البدرية. ابن هشام من أتباع مدرسة ابن مالك، وبين المدرستين مدرسة أبي حيان وابن مالك فوارق، لهذا هو نفسه ابن هشام صار يتتبع كلام أبي حيان في اللمحة ويعترض وكذا، حتى أنه يعني أخونا الحبيب الشيخ صالح سهيل حمودة حمل عليه، قال أنه يقول أن ابن هشام يتحامل، كان يتحامل ويتعقب بما لا يتعقب به وأشياء، فهو جرد نفسه للرد والدفاع على أبي حيان، فهو نفسه صار يتحامل على ابن هشام. نرجع للكتاب الأصل، العنوان، العنوان عندنا اللمحة البدرية في علوم العربية للعالم الكبير أبو حيان الأندلسي لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، متوفى عام 745 هجرة، عالم معروف مشهور صاحب البحر المحيط. ثم جاء ابن هشام العلامة عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، متوفى عام 761، وشرحها في هذا الكتاب، سماه شرح اللمحة البدرية في علوم العربية. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح سهيل حمودة وفقه الله فأوسع. طبعا أما الحقيقة يعني عمله صار كالتالي، انتقد الطبعتين السابقتين خاصة الأولى منها، يعني قالوا فيها بواقع، سفل فيها للأخير المقصود. أما الثانية فامتدحها وطلع مع ملاحظات شيء من ذلك. فلما جاء يخرج هذا الكتاب اعتمد على النسختين المطبوعتين، وجاء بنسخة يرى أنها، قال أنها نسخة عتيقة تامة نفيسة، وهي في محفوظة المسجد النبوي، وهي يقول تامة الكتاب وخطها جميل جدا وهي مهمة جدا وتامة، وقارن النسخة الخطية بالمطبوعتين وأخرج الكتاب. كان وقته المقارنة بين هذا والمطبوع، هذا واحد، واثنين تعقب كلام ابن هشام فيما تعقب فيه أبي حيان، وصار يجيب عن كل ما طعن فيه ابن هشام على أبي حيان، شوف هذا واحد تعنه. والأمر الثاني يقول أنه راجع كلام أبي حيان ها هنا بكتبه الأخرى، فإن بعض كلامها هنا مثل الموجز أو المجمل وشرحه في كتب الأخرى، فصار يبين مراده ما هو. يقول فإن بعض الخلل الذي وقع لابن هشام في الشرح وتعقب لأجل أبي حيان ما فهم كلامه، ولا هو الكلام موجود على يعني على الصواب والتوضيح في كتبه الأخرى. وضحت الفكرة الآن؟ هذه هي الفكرة.
صعب إنه ما فهم ابن هشام، هذه قوية شوية.
طيب ممتاز، لكن في شيء ثاني ولدي، أنا مستغرب من شيء. الآن كلتا الطبعتين ذكر فيهما خلل وشيء، خاصة الأولى منها، كيف يعول فيهما في الكتاب؟ يعني يجعلهما أصلا في المقابلة مع المخطوط وشيء، مع أنه هو كان يعني ما أدري لماذا وهو يستطيع الوقوف على النسخ الخطية الثلاثة، لماذا لم يشتغل من جديد؟ ولماذا جعل قراءة من سبقه قراءة معتمدة وعول عليه وشيء من ذلك؟ ليته ذكر شيء المسوغات من هذا، خاصة ممكن تكون ربما كانت بين يديه نسخة ثلاثة، ولا أظن تبعد عنه، كلتا رسالة الطبعتين موجودة أصلا وأصحابها موجودين، ليته سأل عنها. طبعا من شدة دفاعي عن أبي حيان ورد على ابن هشام وأطال نفس في ذلك، هو نفسه الرد هذا سماه هذا، ومعه قال سماه نغبة الصديان في الذب عن أبي حيان. يعني شوف من كثرة الولع بالرد أو بالدفاع عن أبي حيان أعطاه اسم لوحده، كأنه حاشة مستقلة، ومع الحقيقة أنه ليس بمواضع كثيرة، يعني ما كان حتى يحتاج إفرادها بعنوان وشيء من ذلك. والكتاب كتب يطبع لأول مرة بإضافة فصل البناء الذي قام الشارح بإعادة كتابته. هو يقول النسخة التي في المدينة أن الشارح نفسه ابن هشام أعاد شرح فصل البناء الذي ذكره أبو حيان، يقول لأنه ربما أبو حيان نفسه أعاد تصنيف فصل البناء، أعاد تأليفه من جديد، وأنا لا أدري، لم يذكر السبب لماذا، ولماذا هذا دون غيره، ولما الذي يثبت أن هذا الذي أعيد. وضحت؟ كان مفروض في هذا في قسم الدراسة يبينه، وفقه الله، والكتاب مطبوع في دار الفاروق بعمان. أيضا لم يصور لنا النسخة الخطية التي أخرج على الكتاب، وهذا من أبجديات إخراج مثل هذه الكتب. أنا أقع على شيء من تعليقه التي علقها، هذه مثال لتعليقه، هذه مثالها التي علقها. طبعا الأعمال العلمية قام بها عزو وتوثيق وتخريج، مع أنه قال لن أخرج شيء من الأبيات الشعرية، لن يعزوها، يقول لي بغاها يروح للكتب الثانية. الله يعطيه العافية. الكتاب نظرة دار فاروق في هذا المجلد.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم نتوق إلى العلم من نبعه.
قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، فمن تخلق بالصمت ظفر بكل خير ونجا من آفات الدارين. فالصمت آية الفضل وثمرة العقل، يلبس ثوب الوقار ويكفي مؤنة الاعتذار، وهو محمود أبدا إلا أن يكون عن الخير والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو في هذه الحال منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومما يعين على التحلي بالصمت التأمل في العواقب الوخيمة للكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، قراءة سيرة السلف الصالح والاقتداء بهم في تحرزهم عن فضول الكلام، مجانبة المجالس التي يكثر فيها اللغط والفحش وقول الزور، التدرب على حسن الإنصات وعرض الكلام على العقل للتفكر فيه قبل النطق به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام، فإن الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك. وللصمت ثمرات عظيمة، منها حسن الإسلام وكمال الإيمان، قطع كثير من أسباب النزاع والاختلاف، محبة الله ومحبة الناس، الفراغ للفكر والذكر والعبادة، السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن المحاسبة عليه في الآخرة. فما أحد يطيل الصمت إلا سيأمن أن يذم وأن يعابى، فقل خيرا أو اسكت عن كثير من القول المحل بك العقابا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا وبدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا أيضا عبارة عن رسالة علمية، صاحبه أو صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قتيبة علاء توفيق الدوري وفقه الله، أراد أن يستخرج منهج الحافظ بيهقي رحمه الله في كتاب جليل له، وهو كتاب الخلافيات الذي أسسه في البيان المذهبين الشافعي، وهو شافعي المذهب مع المذهب الحنفي، وأشهر أدلة الطائفتين، ثم الاستدلال على هذه الأقوال وما ذهبوا إليه، وطبعا المحاججة في نصرة المذهب الشافعية والرد على مذهب الحنفية بالطريقة المعروفة بالخلاف العالي أو المسائل الكبار وشيء من ذلك. واضح الفكرة.
نعم.
طبعا هو جاء إلى هذا الكتاب لأنه الأصل أنه كتاب فقهي، له فقهي في الأصل، إنما استدلوا على المسائل الفقهية، لكن أراد أن يبين المنهج الحديثي الذي سار على البيهقي في هذا الكتاب، سماه منهج الحافظ البيهقي في التصحيح والتضعيف في كتاب الخلافيات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قتيبة على توفيق الدوري وفقه الله. قسم كتابه إلى خمسة فصول، بدأ بالتعريف بالبيهقي وكتابه وأهميته وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك بالفصل الأول له، وهو هذا الفصل الأول، وهو موضوع الحديث الثابت عند الإمام البيهقي رحمه الله وطريقة ثبوته عنده، يأتي هذا الحديث هذا الأول. ثم الفصل الثاني طبعا تحته مباحث ومطالب، الفصل الثاني كما ترى عندك ها هنا عبارة عن هذا الفصل الثاني عبارة عن تصحيح الحديث باعتبار بالمتابعات والشواهد، كيف يصحح البيهقي رحمه الله. طبعا ينطلق من أين؟ من أصل كتاب الخلافيات، يقول جردها كامل واستخرج كل ما فيها من موضوعات حديثية، وخدم الكتاب خدمة بهذه الطريقة، ودرسها وقارنها بكتب الأخرى مثل المعرفة، لأنه أسس على هذا الكلام معرفة السنة والآثار عنده له رحمه الله. ثم بعد ذلك في الفصل الثالث يأتينا مسألة الحديث المردود وطرائق الرد عند الحافظ البيهقي رحمه الله وهذه مباحثه، ثم يأتي عندنا في الرابع قضية العلة والتعليل عند البيهقي، التعليل بالتفرد، التعليل بالمخالفة، التعليل بزيادة الثقة وانت ماشي. الخامس وهو مهم، أثر المذهب الفقهي عند البيهقي، هل له أثر في التصحيح والتضعيف ولا لا، أثره على ذلك. وهذه هو يقول أنه نعم له أثر،
وهذا طبيعي، الانتصار للمذاهب الأصل يولد مثل هذا في مثل هذه الكتب، وفقه الله، وهو يسير على دائما يأتي بكلام البيهقي ويذكر وجهة البيهقي ويقررها، ثم يأتي بكلام أئمة الشأن في هذا الباب ويذكر ما فيها ويخرج إلى خراسات. وفقه الله كتاب إصدارات دار الفاروق بعمان، هذا ولدي كتاب معروف السيار، وهو كتاب الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب المشهور المعروف عثمان بن عمر بن بكر أبو عمرو بن الحاجب، أبو عمر بن الحاجب متوفى عام 646 هجري رحمه الله. الكتاب مشهور معروف، له عدد من الشروح قديمة وحديثة. هذه كان الكتاب لما صار مقررا في بعض الكليات والشرعية المتخصصة في علوم اللغة، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك عبد ابن عبد الرحمن السعدي العراقي وفقه الله صاحب المؤلفات المشهورة المعروفة، قال ووضع عليها مثل التعاليق والحاشية الموضحة لا أقل ولا أكثر، يوضح كلام الحافظ الإمام ابن الحاجب رحمه الله في كتابه الشافية، وسمى تعليقاته وحاشيته سماه الإيضاحات الوافية لحل ألفاظ الشافية في فن الصرف مع ملحقات توضيحية. دحين هذا أما الإيضاحات الوافية فهو عبارة عن تعليقات يوضح فيها كلام ابن الحاجب، يوضح التوضيح حتى يكون واضح. أما الملحقات فهو كالتالي، فإنه كلما انتهى من طبعا ترجم لأبي حيان، لكن خلينا نأتي إلى كلام انتهى من كلام الحافظ أو من كلام ابن الحاجب رحمه الله في كتاب هذا كلام الحافظ أو ابن الحاجب في الشافية، ثم هذا اللي بين قوسين عالمي يضحها لأجل الإفادة، وهذا تعليقاته اللي هي الإيضاحات التي ذكرها الوافية. بعد أن ينتهي من كل مقطع منها، شوف انتهى منها، يأتي شوف هذا بعد هذا انتهى هنا، هذا الملحق يسمي، يأتي بملحق له يضعه بعد كل قسم منها أو باب، ملحق فيه إضافات توضيحية لهذا القسم كلها بهذا المنوال. هذا من تأليفه الحر، فيها توضيحات وأشياء زيادات لأجل توضيح الباب. كل والكتاب كله على المنوال، الباب الذي بعده يأتي ها بعده ملحق، بعد أن انتهى من الإيضاحات والتعليق على مضان يأتي بملحق للإفادات وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان، هذا يا ولدي كتاب أثيل طبع قبل حوالي 90 أو أكثر من 90 سنة، عام 1350 تقريبا، وهو لأحد علماء الأزهر العلامة الشيخ محمد أحمد العدوي رحمة الله عليه، وهو يعني من العجائب أن يقال ما يعرف له ترجمة حقية، يعني الذي وقف على كتاب صباح الطبعة وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثير رحمة الله عليه، يقول أنه لم يقف على ترجمة الله لا في الأعلام الزريكلي ولا في غيره من الديوان، يقول هذا. ولهذا حاول أن يجمع من هنا وهناك من مجلات وأشياء ما يفيد في توضيح العلم وكذا، وخرج لأنه عالم جليل أثنى عليه محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وجماعات من علماء الأزهر وغيرهم أيضا، وله مشاركات ومقالات، وأنا أتمنى تجمع مقالاتي أيضا له مجموع يليق به أيضا. له كتاب صنفه في دعوة الرسل عليهم السلام وماذا كانت دعوتهم وكيف يستفيد دعاة اليوم مما كان عليه الرسل في دعوتهم وطرائقهم وشيء من ذلك، وهو كدائما في فعرض قصص الأنبياء كاملا ويخرج المعاني في طرائق الدعوة في أساليب الدعوة مع مضامين الدعوة، وبهذه الطريقة يمشي كلها. بدأ بنوح عليه السلام وانت ماشي بعد كده يبدأ يجمع كلها ويبدأها. الكتاب بعنوان دعوة الرسل إلى الله تعالى للعلامة الشيخ محمد بن أحمد العدوي رحمه الله، كان حيا عام 1366 الهجرة، وهو آخر كتاب طبعه في حياته كان مشرفا عليه، يعني هذا أحد طبعات الكتب الأخرى يعني له. الكتاب طبع قديما وسيار وصور مرارا، هذه الطبعة أعادها وقف عليها وأعاد التعليق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، وأخرج هذا الكتاب بهذه الحلة الجديدة. والكتاب بين أيدينا، قدم له بمقدمة ترجم فيها، جاء تكلم عن قضية الدعوة إلى الله ودعوة الرسل كيف هو كيف هي. طبعا هو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذه ليست في أصل الكتاب اللي هو دعوة الرسل، لأن من عند الشيخ علي حسن عبد الحميد، واشتغل على الكتاب وأخرجه وبدأ يخرجه. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات الدار الأثرية بالاشتراك مع دار الإمام مسلم، لكن الشيخ علي حسن عبد الحميد لما اشتغل على المجلد الأول وعلق عليه ومحتاج إلى تنبيه وأشياء، مات رحمة الله عليه، فجاء من يكمل بعده الكتاب، فأكمل المجلد الثاني والثالث وأخرجوا الكتاب بعد ذلك على نفس الغرار والمهام من الخدمة العلمية وفقهم الله. والذي قام على التعليق الثالث أخونا فضيلة الشيخ إياد يوسف عابد، ووفقه والله كما ذكروها هنا في المقدمة كما ذكروا. لكن طبعا الكتاب بالإخراج الجديد يعني فرق بينه وبين القديم ترى كثير يا ولدي، فيها طبعا تخريج الأحاديث والعجل والخدمة العلمية كاملة والتعليق على بعض المواضع التي كانت لابد من التعليق منها، خاصة قضايا عقدية، وكان الشيخ ترى يعرف على أنه يعني سلفي لأنه بقيت بقايا وشيء من ذلك. طبعا أنا مستغرب من إخواننا في الدار الأثرية أو الناشئين للكتاب، جزاهم الله خير على إخراج ودقة وكذا، لكن المجلد الثاني والثالث اسم الشيخ علي حسن عبد الحميد على نفسه في كل المجلدات الثلاثة، مع أنه في المقدمة ذكروا وفي أول المجلد الثاني إلى أن الشيخ مات رحمة الله عليه ومعه المجلد الأول فقط هذا، فلماذا لا يذكر اسم المعلق على المجلد الثاني والثالث حتى لا ينسب إلى الشيخ، حتى لا ينسب إلى الشيخ شيء لم يقله، هذا من جهة، وحتى يحفظ العلم لصاحبه وهو أخونا الشيخ عابد يوسف عابد اللي ذكرنا قبل قليل. هذا المفروض، وهذا يعني من باب معرفة الحقوق لأهلها. وفقهم الله. الكتاب من إصدارات الدار الأثرية بالاشتراك مع دار مسلم في 3 مجلدات، هذه رسالة علمية مكتوبة، حتى رسالة جامعية تتعلق بقضية فلسفية وأصلها عقدي لكنه فيها شيء من التشريعات والمعاملات، وهي بعنوان النظر إلى الآخر
أو النظرة
النظرة إلى الآخر في اليهودية والمسيحية والإسلام، دراسة تحليلية مقارنة. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة إسلام بنت عبد الوهاب خلف الشوابكة وفقها الله في هذه الرسالة، والرسالة أخذت عليها امتياز مع التوصية بالطبع والترجمة أيضا، هي أرادت تدرس النظرة إلى آخر، يعني الموقف أتباع الأديان موقفهم من النظرة إلى الآخر، الآخر مغاير لهم، هذا هو المقصود بالآخر، ما هو موقف أصحاب الأديان أولا من الآخر، كل واحد ومن أين ينطلقون. طبعا هي الدرس عقدي لأن هناك معتقدات تسير هذه النظرة، وشيء ثاني هناك أحكام تشريعية تسير هذه النظرة، أرادت الوقوف على ذلك وبيان البون الشاسع والفوارق بين أتباع الأديان الثلاثة هذه، وفقها الله. الكتاب طبعا قدمت فيه مقدمة اللي هي التعريف، من همها قضية الآخر والأنا وكيف أن الفرق بينهما في الفلسفات الغربية الحديثة بالذات والانطلاق منها وشيء من ذلك. لكن كتابها قسمته إلى 3 أبواب، كل باب منها تحته 3 فصول، لأن كل واحد من أتباع الأديان يجعل له فصل. الباب الأول، شوف هذا مثلا الفصل هذا، طبعا التعريفات بالأديان وشيء يعني أنا الصراحة مثل بعض الأشياء اللي يقوم بها الباحثين ليتهم يتجاوزونها، يعني هل يحتاج التعريف بالإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ يعني هذا هل يحتاج إليه؟
لا يحتاج.
ما يحتاج إليه يعني لو مثله مفروض يتخطى لأجل علمه. هذا الباب الأول حقيقي، وهي الآخر في العقائد، في العقائد الثلاثة، كل واحد من هذه العقائد في فصل، الأول يهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، والتماشي كل واحد كيف، ما هي القضايا العقدية في النظر إلى الآخر. بعد ذلك هذه ناحية عقدية، بعد ناحية تشريعية الآن تأتي الأحكام المقررة في الأديان الثلاثة، وهو الباب الثاني عندنا النظرة إلى الآخر في الشرائع، شرائع الأديان، الشرائع هي الأحكام التشريعية اليهودية والنصرانية والإسلام. والفصل الثالث والأخير عبارة عن جانب تطبيقي، نظرة تاريخية، كيف فعل صنع أتباع كل أتباع ملة بالآخر عبر التاريخ، شيء على مستوى ولدي حتى يعرف الفرق بين أهل الإسلام حقيقة وأنهم رحمة حقيقية للعالمين، وبينه وبين غيره من أتباع المذاهب الأخرى، وكل هذا فيه تدرج تاريخي وسوق لأحداث وأشياء، مع طبعا فيه مقارنات معاصرة وشيء من ذلك، وفق الله. والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات الدار الأثرية بعمان، هذا ولدي أيضا مجلد ضخم كما ترى، طبعا هو على خير غراب، يمكن يشوفوا الإخوة، أنا ما أدري صراحة لماذا أخواننا في الدار الأثرية يعني جاءوا إلى التجليد أثري بهذه الطريقة. هذه التجليد تكون عادة يا ولدي للكتب المنزوعة اللي ما لها جلدة، أو الكتب القديمة والطبعات الأصلية اللي هذه اللي يسموه التجليد المعروفة هذه الكرتونية، مع أن الكتاب معاصر، يعني أنا ما أدري لماذا، حتى سألت القائم ما يدري أيضا، ليس عنده جواب. المهم هذا كتاب جليل عظيم، وهو من الكتب الموسعة في بابها، وهو مما يتعلق بقضايا السلوك وشيء من ذلك، وله السلوك والأخلاق وصلة الرحم والأقارب، وهو من أوسع ما صنف في بابه. العلامة بن حجر الهيتمي المكي الشافعي المعروف صاحب تحفة المحتاج وغيرها صنف كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، لكنه أفرد بعد ذلك ما يتعلق بصلة الأرحام والأقارب بهذا الكتاب الضخم، جمع فيه كل ما وقع تحت يديه من الآيات وبيان معانيها والأحاديث ومعانيها وأقوال السلف والمأثورات في الباب، مع القصص وما يتعلق بها وأحكام وتوجيهات كثيرة، مجلد ضخم، سماه أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب. لاحظ معي، طبعا هذه الآية المذكورة يعني ليست من أصل التسمية، للإمام الحافظ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي، طبعا أنا غلط تحت الهيثمي، متوفى عام 974 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيق هذا الكتاب على 5 نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أكرم ابن محمد زيادة الفالوجي الأثري وفقه الله، وهو قد ذكر أن الكتاب له طبعتان، وذكر وقف على الطبعتين متأخرا بعد أن اشتغل على الكتاب، ووجد الفوارق بين الطبعتين كبير جدا، لأنه أشبه كلام بنقل كلام العلماء المذكورين هنا في الحكام على الحديث والتعليق وما يحتاج إليه، قدم بمقدمات فيها سبب إعادة الكتاب والتخريج، وهذه هذا عمله. شو الكتاب عمله؟ لأن الكتاب مليء مليء مرة بالآثار يا ولدي، والكتاب يعني أتخيل الآثار التي فيه فوق 1000 تقريبا مما فيه، وهذا حقيقة عدد كبير جدا. يعطيها أرقاما ثم بعد ذلك يذكر هنا التعليق كلام الأئمة وما يحتاج إليه والتوثيقات، وها هنا بعض المتابعات والشواهد والتحقيقات التي يحتاج إليها. الكتاب الحقيقة هو الكتاب أكثر من 1000 صفحة أيضا، أنا ما أدري الحقيقة لماذا أخرج هذا الإخراج، لكن إخراجه عمل متميز من أخونا الفالوجي وفقه والله. الكتاب في مجلد من إصدارات الدار الأثرية بعمان. هذا ولدي أيضا عبارة عن رسالة علمية، هذه رسالة علمية تجمع بين نوعين، الطب النبوي والطب الحديث العلاجي. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور وسيم ابن نصري آل دعنة، آل دعنة وسيم آل دعنة هذا وفقه الله، هو نفسه أصلا طبيب أو معنى صح صيدلي، هو صيدلي أصلا متخصص، ثم انتقل لدراسة العقيدة وأخذ الدكتوراه في العقيدة، وهذه رسالة الدكتوراه جمع فيها بين تخصصه الأول وتخصصه التالي، وضحت؟
نعم.
وسمى بحثه العلاجات الدوائية النبوية في ضوء الدراسات الحديثة لعلم العقاقير، دراسة عقدية مقارنة، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور وسيم ابن نصري آل دعنا وفقه الله. هو يقول أن ما ورد في الطب النبوي من الأحاديث علاجات، هو خص 3 الحقيقة بالكامل المفصل، العسل والحبة السوداء والقسط الهندي، هو هذه هي اللي بالتفصيل، وهي جعلها آخر فصل للكتاب للبعثية، لكن قدم ببابين، باب الأول جعله تأصيل وتأطير لها، وهي مسألة من قسمت السنة النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية، وجاء إلى الخلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلاجات، هل هو وحي من باب التجربة أي منها؟ طبعا هو يخلص إلى خلاص نتيجة إلى أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما هو وحي من عند الله عز وجل وليست من قبيل التجربة، وذكر لهذا الترجيح 9 من الأوجه المرجحات لهذا الباب، طبعا مع كلام مفصل بالتفصيل والاستدلالات ومن ذكره والرد والجواب، وهذا هو كان الباب الأول. الباب الثاني ما يتعلق إن شاء الله يظهر عندنا هنا، أيوه هذه خطة البحث، هذا قلت لك الفصل الأول العلاجات النبوية بين الوحي والتجربة والكلام والخلاف. الفصل الثاني عندنا هنا النظريات العقدية، هو لما خرج إلى أنها وحي من عند الله جاء بإشكال، قال يقولون بعضهم فلماذا يأخذون بعضهم العسل والحبة السوداء ثم لا يؤثر فيهم، جاء إلى قال هذا مرتبط بقضية عقدية، وهي هل السبب اضطراري ولا سبب مدري إيش، قضية عقدية فلسفية، وبدأ يدرسها عند الطوائف المعتزلة ولا شاعر وطائف المتكلمين ثم الفلسفات فلاسفة الفلاسفة المتقدمين ثم الفلاسفة المعاصرين، النظرات الغربية في هذه القضية. والباب الثاني عقدي فلسفي بامتياز كامل، واختار فيها ما اختار وخلص فيها لبعض الجدال وشيء من ذلك. الثالث نماذج تطبيقية، وهي 3 ذكرناها، العسل والحبة السوداء والقسط الهندي، وكل واحد منها يتكلم ما ورد فيها في الطب النبوي ثم ما ورد فيها في العلم الحديث، وخرج إلى سبحان الله تطابق كبير، بل أحيانا التطابق 100%، تخيل يعني، وأشياء منها يعني حتى ذكر الحديث أنه بعض أحيانا الجرعة واحدة ما تكفي، حتى في العلاج مش معروف أنه لازم تبلغ الجرعة حدا كفائيا حتى يؤتي الدواء أثره، وذكر شيء من هذا التوفيق وفقه والله. والكتاب من إصدارات الدار الأثرية بالعمان، هذا صاحبه جزا الله خير، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زياد بن سليم العبادي، وهو من المشايخ المتخصصين في علم الحديث ويدرس علم الحديث، جاء إلى هذا الكتاب الذي أراد أن يجمع فيه مرويات الصحابة في الكتب الستة فقط، المرويات، يقول لن أخرج على الكتب الستة لأن الكتب الستة هي أصل لكتب السنة الباقية، ثم حتى نعرف كل صحابي كم رواه، سواء ما رواه يعني من كانوا مكثرين وقد عد المكثرين ما هم أكثر من 200 أو أقل من 200 أو لأحد أو عشرات، وبدأ يفرقهم من روى البخاري مسلم، من روى له 4، من روى وهكذا الطريقة، سماه الإلمام ببيان مرويات الصحابة الكرام في الأصول الستة العظام، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور زياد بن سليم العبادي وفقه الله. في مقدمته تقسيمه للأبواب ونحوها إنما هو تقسيم لهذه التقسيماته وأبوابه، لكن لن أقرأها لأنها تقسيمات على حسب، يعني مثلا الفصل الأول من روى من المكثرون من الصحابة، وعد المكثرون مثل الرواية من له أكثر من 200 رواية، قال 16 أو 17 منهم يذكرهم، وعد رواية في البخاري ومسلم شيء من ذلك، ثم لا أقل منهم يجعل بينهم مباحث، ثم لا أقل منهم والتماثل ماشي حتى بعد الراويات من النساء وذكر، وخرج بكل واحد كم روى، وأن أكثر من روى فلان، وأكثر من روى من أخرج له الأحاديث من الصحابة هو فلان، ومن النساء وأقل واحد. طبعا هو يقول الطريقة كيف ولدي، مثلا هذا فلان، خلينا نشوف هذا مثال، هذا مثال يأتي مثلا هذا الصحابي فلان، هذا فلان سواء ابن خالد وكذا فلان، يأتي بيقول عدد مروياتي، قال رواية واحدة، إن كانت رواية واحدة فإنه يقول أسوقها بتمامها بإسنادها ومتنها ويتكلم عنها صحة وضعفا لأنه يحتاج إلى كلام، لأن رواية واحدة مع عدد بنياتي فلان، طبعا هنا يتكلم عنها في تحت في الهامش، عدد مروياتي قال رواية واحدة ويسوقها كاملة، وانت ماشي على هذا عدد الصحابة وفقه الله وخرج نتائج طيبة جدا، مجلد من إصدارات دار الأثرية بعمان، هذا سلمك الله كتاب اللطيف في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه، مجلد اللطيف سماه صاحبه منحة العلام في الذب عن أبي هريرة راوية الإسلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي ابن محمود بوشريط وفقه الله، كتاب اللطيف بدأ بترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه شيء من حياته، ثم بدأ يتكلم عن الأسباب التي جعلت أبا هريرة كثيرا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدد من الأسباب بالأحاديث والمرويات، والصحابة كانوا يقدمونه في هذا الباب، ثم بدأ يتكلم ما هي أهم الشبه التي طعن بها على أبي هريرة في كثرة الحديث، ثم بدأ يجيب عنها جملة وتفصيلا جوابا. كتاب لطيف حافل جمع فيه خلاصة ما كتب في الباب وفقه الله، مجلد تضيف من إصدارات الدار الأثرية بعمان، وهذا عندنا ولدي الأخير وهو كتاب سيار معروف للعلامة الألباني رحمة الله عليه في مسألة، هذا كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، أصله محاضرة قبل أكثر من 50 سنة من نصف قرن، ألقاها في غرناطة بالأندلس هناك فقال ألقاها، ثم سار يلقيها في كل مكان، أنا ولدي ممن حضر، ألقاها مرة في جدة وحضرت هذه نفس المحاضرة نفس العنوان هذا، ثم أخرجها في كتيب، سار الكتاب كتيب سيارا، وسار بعد كده يستشرح في عدد من الدورات العلمية وشيء من ذلك، كان من ضمن الدورات العلمية التي أقيمت في الأردن دورة شرح أوكل شرح الكتاب لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور زياد بن سليم العبادي، فشرح في عدد من المجالس في إحدى الدورات العلمية، وسمى شرحه إتحاف الكرام بالتعليق على كتاب العلامة محمد ناصر الألباني رحمه الله الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الشيخ بدأ يذكر حجية السنة ثم عرج إلى قضية مهمة حجية خبر الآحاد في العقائد ودل عليه، وأتى بوقائع من الصحابة كيف كانوا يستدلون بالسنة مهما كانت مدام بلغتهم صحيحة رضي الله عنهم، الكتاب من إصدارات الدار الأثرية بعمان.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.